حلقات خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك،
يعدها ويقدمها
محمد الشميري،
يشارك في التقديم
أحمد المختفي.
من أهم الأحداث في رمضان فتح مكة عام 8 للهجرة. فتح مكة الفتح الأعظم في 20 من رمضان سنة 8 للهجرة، ويسمى فتح الفتوح، حيث دخل الناس على إثره أفواجا في دين الإسلام، وفيه كان الأمر بهدم الأصنام من حول الكعبة.
في العام 8 للهجرة نقضت قريش الصلح الحديبية، وذلك عندما أمدت بني بكر بالمال والسلاح للاعتداء على خزاعة الذين دخلوا مع المسلمين في الصلح الحديبية. فقدم عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قريشا خانوا العهد.
قام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بإرسال رسول إلى أهل قريش يأمرهم بأن يدفعوا دية لأهل خزاعة أو أن يتأذنوا بالحرب عليهم، وذلك بسبب تحالفهم مع أهل بنو الدألي. خافت قريش من هذا الأمر وقامت بإرسال أبي سفيان إلى الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يقوم بتجديد الصلح مع الرسول، وذلك منعا لحدوث حرب كانت نتيجتها واضحة من قبل إبرامها. فجاء أبو سفيان إلى الرسول وطلب منه الأمر، ولكن الرسول لم يجب وبقي صامتا، وعاد مرة أخرى إلى أهل قريش وأخبرهم بعزم محمد على إقامة الحرب عليهم.
أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستعداد سرا حتى لا تعلم قريش بذلك، فاجتمع إليه 10,000 رجل سار بهم صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان من السنة 8 للهجرة قاصدين مكة المكرمة، وكانوا صائمين حتى وصلوا إلى بئر وأفطروا هناك، وأفطر معهم الرسول وجلسوا في منطقة الجحفة، وهناك لقيهم العباس بن عبد المطلب والذي كان قد هاجر من مكة مع أولاده، فصعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لرؤيته كثيرا.
وكان قد خرج أبو سفيان وهو صخر بن حرب من مكة يتحسس الأخبار، فالتقاه العباس عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسار به إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وطلب له الأمان، فأمنه صلى الله عليه وآله وسلم ودعاه إلى الإسلام فأسلم. ثم قال العباس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. ولم يسمح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأبي سفيان بالعودة إلى مكة حتى يرى جيش المسلمين، ولما رجع أخبر قريشا أن محمدا قد جاءهم بما لا قدرة لهم على مقاومته.
بعد ذلك قسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جيشه 4 فرق، وجعل على كل فرقة قائدا.
الفرقة الأولى بقيادة الزبير بن العوام تدخل مكة من أعلاها.
الفرقة الثانية بقيادة خالد بن الوليد تدخل مكة من أسفلها.
الفرقة الثالثة بقيادة أبي عبيدة بن الجراح تدخل مكة من الشرق.
الفرقة الرابعة بقيادة قيس بن سعد بن عبادة تدخل مكة من الجهة الأخرى.
دخل الرسول وأصحابه مكة من جهاتها 4، وكانت هذه بمثابة ضربة القاسية لأهل قريش، حيث إنهم لم يتمكنوا من مقاومة المسلمين أو ردهم عما جاءوا من أجله. ودخل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مكة متواضعا لله، وهو يردد سورة الفتح حتى وصل إلى البيت وطاف بالكعبة 7 أشواط، واستلم الركن بمحجنه كراهة أن يزاحم الطائفين وتعليما لأمته، وأخذ يكسر الأصنام، وكان عددها 360 صنما، وهو يتلو قوله سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم دخل صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة وصلى بها.
بعد أن صلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالكعبة وقف على بابها وقريش صفوف في المسجد ينتظرونه، ثم قال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
وبقي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة 19 يوما بعث خلالها السرايا لتحطيم الأصنام ونشر الإسلام، وكان لفتح مكة أثر كبير في نفوس العرب، فقد شرح الله صدر كثير منهم للإسلام وصاروا يدخلون في دين الله أفواجا. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، في نفس الوقت أمنا، لا يجوز لأحد أن يعمل أي شر بالآخرين في محيط ذلك البيت نهائيا. لهذا كان دخول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة بطريقة حكيمة يتفادى معها أي إضرار بشخص حتى من الكافرين داخل مكة، حتى من أعدائهم، وهم لا يزالون أعداء كافرين داخل مكة. فتح مكة ما أظن أنه حصل فيه أي حادث على الإطلاق نهائيا، ترتيبات دقيقة جدا حقق من خلالها فتحا لمكة وانكسار شوكة الكفر نهائيا، مع الحفاظ على حرمة البيت الحرام وعلى هذه القاعدة الإلهية أنه جعله مثابة للناس وأمنا.
ولهذا كان جريمة كبيرة جدا عندما قتلوا العشرات من المسلمين عام 1407 السعوديون، وقع منهم تلك المجزرة الرهيبة جدا قتل فيها أكثر من 400 شخص، والله قد حرم قتل صيد حمامة جعل لها حرمة، حرم صيدها، وهؤلاء قتلوا 400. ولهذا ترى من بعد ما عاد قامت لهم قائمة الدولة السعودية، ما عاد قام لهم قائمة فعلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. تدهورت دولتهم من ذلك اليوم إلى الآن، لا تتوقع لها أن تنهض على الإطلاق إلى الأفضل، وإنما انحطاط إلى أن تتلاشى وتنتهي بخزي وعذاب أليم، عذاب نفسي، والله أعلم ماذا سيكون من أنواع العذاب. طبعا هذا الكلام السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه من دروس رمضان. ويضيف السيد حسين قائلا:
البيت جعله الله مثابة للناس، لا يجوز لأي طرف أن يتحكم فيه بما يحول دون أن يصل إليه، بل واجبه أن يقدم خدمات، وليس أن يحول لا بفرضيات معينة. أعني أن المفترض أن البيت الحرام في الحج إليه واعتماره يكون له طرق سالكة لا تتوقف لا على جوازات ولا على أي ترتيبات من هذه الأشياء التي يعملونها، إلا فقط الجوانب الأمنية التي تعني خدمة، تفتيش لا بأس، تفتيش مراقبة الحجاج، يعني هؤلاء من منطقة كذا وهؤلاء الحجاج من منطقة كذا، إحصائية من أجل ماذا؟ لتقديم خدمة أمنية.
عندما يكون هناك مبالغ تؤخذ سواء في البلد الذي أنت تحج من أو من نفس الدولة التي تهيمن على هذا البيت الحرام أو على المشاعر المقدسة، تطلع لك تكلفة الحج في الأخير بحوالي 5000 ريال هنا وأنت في أقرب منطقة إلى البيت الحرام. كيف ستكون التكاليف بالنسبة لمسلمين آخرين من بلدان أخرى، من الهند، من الصين، من بلدان أخرى، كم ستكون تكاليفهم؟ وهنا السيد حسين يتحدث بمقاييس ذلك الوقت وذلك الزمان. 5000 سعودي في ذلك الوقت كانت مبلغا كبيرا وكان مبلغا شاقا على المسلمين.
إذن فهذه جريمة في نفس الوقت المفترض أنه لا يترتب، لأن الله جعله للناس مثابة للناس، لا يجوز لأي جهة أن تهيمن عليه، وإنما تعتبر خادمة له ولمن يحج إليه. كان المشركون يتنافسون على خدمة الحجاج، وكان البعض منهم يعدون الشراب، وأناس منهم يعدون الطعام، يفتون للحجاج من اللحم، الخبز مع اللحم مع غيره، يطعمونهم، يتنافسون على خدمتهم، وهؤلاء يقولون ضيوف الرحمن، ويختلسونك، وأنت ما زلت تقطع جوازا هنا محسوب حوالي 500 ريال محولة هناك لمكتب الوكلاء الموحد سعوديون، وتدخل والأشياء ترتفع أسعارها، يرفعون أسعار الأشياء، أسعار الشقق السكنية، أسعار المواصلات، السيارات، أسعار الماكولات، المواد الغذائية، أسعار كل شيء ترتفع وتتضاعف بنسبة هائلة، لا يتركون الوضعية على أقل تقدير، يتركون الوضعية وضعية طبيعية.
لاحظ كيف جعل الله فارقا كبيرا بين من كانوا ينفقون ويجاهدون قبل فتح مكة ويقاتلون في سبيل الله وبعد فتح مكة. يقول سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ما هذا أنفق وقاتل وذلك أنفق وقاتل؟ لكن هنا أنت تنفق وتقاتل، وأنت ترى هذا الاتجاه الذي أنت فيه، فيه آلاف تقاتل مع 8000 مع 12000، بينما كان الأول يقاتل مع 200 مع 20 شخص مع 30، والمجتمع كله من حولك مجتمع معادي. أنت كنت تنفق في ظروف قاسية في لحظات مهمة جدا، الآن عندما تأتي تنفق مبلغا سيأتي لك غنائم ربما أكثر مما أنت تنفق، وأنت قد معك 12000 تقاتل معهم وتجمعون غنائم أهل هوازن في يوم حنين، سيأتي له أكثر مما أنفق، تكون النتائج مختلفة. هكذا السباقين هم من يواجهون عادة الظروف الصعبة في البداية، هم من ينصب عليهم ويتجه إليهم ماذا؟ الكلام المضاد، التهم، المشاكل، العداوات، أشياء من هذا.
لكن أحيانا إذا عند الناس تفكير يعني ممكن أن يكونوا سباقين وبنسبة كبيرة، بسبقهم الجماعي يتفادون كثيرا من الإشكاليات، يتفادون كثيرا من المصائب. مثلا أن تنطلق في عمل لوحدك بمفردك، قد تكون أنت أمام الآخرين، هذا شرف عظيم لك وفيه صعوبة. ما فيه صعوبة؟ لكن أن ينطلق مجتمع بكله بنفس الوقت يجعل الآخرين لا يعودوا يفكرون في شيء، ما يفكروا، يعملون أي عمل ضدك، بل يفكرون ربما كيف يتأقلمون معك، كيف يكسبون ودك أنت وهذا المجتمع، كيف يكسبون المجتمع بكله الذي أصبح يتحرك تحركا معينا.
لكن ربما لأنه هكذا ما يتهيأ في الغالب أن يكون المجتمع ينطلق انطلاقة واحدة، وإلا فهو مطلوب من الكل روح المبادرة، روح السبق. عادة ما يكون هناك سباقين، فأولئك هم كما قال الله أولئك المقربون في جنات النعيم.
ففي مسيرة العمل عندما يكون الموقف مع الله موقفا ثابتا، تنزيهه، نزاهته لا يمكن أن يخلف وعده أبدا، فمتى ما مر الناس بصعوبة ما رجعوا إلى أنفسهم وإلى واقع الحياة، ربما خطأ حصل من عندنا ونحن نرتب المسألة على هذا النحو، وربما خطأ حصل من عندنا أنه ضعفت ثقتنا بالله عندما رأينا أنفسنا كثيرا، كما حصل في يوم حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لأنهم رأوا أنفسهم كثيرا، وكانوا ما يزالون بعد نشوة النصر بعد فتح مكة، فاتجهوا لقتال هوازن وبعض القبول الأخرى، فقال البعض: لن نهزم اليوم من قلة. رأى جموعا كثيرة: لن نهزم اليوم من قلة. وعندما يكون هذا الشعور داخل الكثير، بدل أن تكون النفوس ممتلئة باللجوء إلى الله واستمداد النصر منه والتأييد منه الذي تعبر عنه الآية: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، لن نهزم اليوم من قلة، فهزموا هزيمة منكرة.
الإيمان على هذا النحو هو الذي يدفع الناس إلى أن يرجعوا إلى أنفسهم فيصححوا أخطاءهم ويكتشفوا أخطاءهم ويحسنوا من أوضاعهم ويحسنوا من خططهم ويحسنوا تصرفاتهم، ويظلون دائما دائما مرتبطين بالله مهما بلغت قوتهم، مهما بلغ عددهم، يظل ارتباطهم بالله قويا، ارتباطهم بالله وهم 100,000 كارتباطهم بالله يوم كانوا 300 شخص أو أقل. متى ما انفصل الناس عن الله ورأوا أنفسهم وكأنهم في حالة لا يحتاجون معها إلى تأييد من الله، سيضربون. لن نهزم اليوم من قلة هي التي ضربت المسلمين في حنين.
حلقات خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك،
يعدها ويقدمها
محمد الشميري،
يشارك في التقديم
أحمد المختفي.